بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام في الدرس الأول على أن الاعتقاد هو الباعث على العمل، خيرا كان ذلك العمل أو شرا. واليوم ومع الدرس الثاني أيها الإخوة الأحبة، يرد على فكر الإنسان وقد رأى نفسه في بيئة فيها أب مسلم أم مسلمة، قد يتساءل لماذا أختار العقيدة الإسلامية. وهنا لابد أن نرجع قليلا إلى التاريخ عند بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العالم كان يعيش يا إخوتي في اتجاهات اعتقادية متعددة. العرب كان فيهم من يعبد الأصنام معتقدا أن هذه الأحجار تقربه إلى الله، وكان بعضهم يعبد الأصنام لا لشيء إلا لأنها تراث الآباء، وبالتالي هي تراث مقدس لا ينبغي المساس به، فيتعصبون لفعل الآباء والأجداد. وبين العرب كانت تنتشر عبادات ومعتقدات عجيبة، فمنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد الجن، وكان بعضهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قبيلة حمير على سبيل المثال كانت تعبد الشمس، قبيلة كنانة كانت تعبد القمر، قبيلة جزام كانت تعبد المشتري، قبيلة طي كانت تعبد سهيلا النجم سهيل، قبيلة قيس كانت تعبد الشعرى المذكورة في سورة النجم عندما قال سبحانه وتعالى: وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وكانت قبيلة أسد تعبد عطارد. هذا واقع محيط بالبعثة قبل أن يظهر نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس. إذا انتقلنا إلى بلاد الفرس، رأينا أن المجوسية تتطور، ففي بدايتها كانت تقول لهم إن الله يسطع في كل ما يلتهب في الكون، كلما رأيت شيئا يلتهب ويصدر شعاعا ونورا فالله يسطع فيه. وتقول المجوسية لهم إن هذه النار هي رمز الإله، ثم تتطور بعد ذلك من رمزية إلى عبادة مجردة، فتعبد النار نفسها. في أول الأمر كانوا عند الصلاة يتوجهون إلى الشمس أو إلى النار، ثم لما ازدادوا ضلالا صارت عبادتهم لنفس النار، يعبدون هذه النار التي يوقدونها ثم يسجدون لها على أنها هي الإله، نعوذ بالله. إذا انتقلنا إلى الهند والصين،
نجد البوذية تدعو إلى بعض الأخلاق الفاضلة وتمزج مع هذه الدعوة وثنية عجيبة. وكانت الأصنام والهياكل وتماثيل بوذا تمثل أكبر جانب فيها، بل إن بعض الفرق الدينية في الهند يا إخوتي وصلت إلى أمر غلبت عليها في عباداتها وطقوسياتها النزعة الجنسية. كانت تحكي عن آلهة مؤنثة وآلهة مذكرة والعلاقات بين هذه الآلهة، ثم وصلوا إلى عبادة الأعضاء الجنسية في تلك الآلهة، ووصل الأمر بهم انظروا إلى الضلال. هذه معتقدات كانت قبل أن تظهر العقيدة الإسلامية. ثم وصل بعضهم إلى عبادة العراة والعاريات عبادة. إذا انتقلنا إلى بلاد الروم نجد أن العقيدة المسيحية كان يمتزج مع التوحيد فيها كثير من الدخيل الذي يرد من الأساطير اليونانية والوثنية والخيالات الأفلاطونية، حتى كثرت التناقضات وأصبحت ملل وفرق مختلفة جدا. منهم من يقول إن المسيح له طبيعة ثنائية مزدوجة، له طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، ومنهم من يقول لا، إن طبيعة المسيح هي طبيعة إلهية، لأن الطبيعة البشرية قد فنيت وتلاشت في الطبيعة الإلهية. هكذا كانت التناقضات. أما اليهودية فكانت تعيش حالة عبادة المصالح، تهتم بالطقوس وتتلاعب بالنصوص تحرفها، ووصفهم القرآن بقسوة القلوب، ابتعدوا عن صفاء الإيمان، ابتعدوا عن جزوة الإيمان، الصلة بالله الروحانية، مارسوا الكذب على الله. حتى قال القرآن لهم عندما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. لأنهم كانوا يكذبون على الله، وكانوا يحتالون على الناس، وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ماذا فعل، أي شيء نفعله من الفساد والإفساد فالله لا يعذبنا لأننا أحباؤه لأننا أولياؤه. هذه هي العقائد الكبرى التي كانت تحيط بهذا الغار الذي أشرق فيه النور عندما نزل الملك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. عندما بدأت العقيدة الإسلامية بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. والحقيقة يا إخوتي عندما نقرأ هذه الآيات الأولى التي نزلت على حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنها أساس الدين. هذه الآيات التي يمر كثيرا على أذهاننا وعقولنا وقلوبنا أنها أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول دائما إن أساس الدين الاعتقاد. لو أننا نظرنا إلى هذه الآيات لرأينا أن هذه الآيات هي منطلق العقيدة، منطلق العقيدة الإسلامية. بمعنى إذا أردنا أن نفهم لماذا نختار العقيدة الإسلامية من بين هذا الركام من المعتقدات، ينبغي أن نفهم أول الآيات التي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الآيات؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. انظر، هذه الآيات نقرأها كثيرا أيها الإخوة الأحبة، لكن هي منطلق العقيدة. اقرأ باسم ربك، يعني إما أن تقرأ بهواك وإما أن تقرأ بربك. هنا القراءة إما أن تكون هوى كما قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إما أن يقرأ الإنسان حياته، سلوكه، عاداته، تقاليده، تعامله، كل المعاملات التي يعيشها، إما أن يقرأ هذا بهواه بنفسه، وإما أن يقرأها بربه. فإذا أراد أن يتعامل مع الأسرة قرأ بربه، إذا أراد أن يتعامل مع الطفولة قرأ بربه، إذا أراد أن يتعامل مع الأم قرأ بربه، إذا أراد أن يتعامل مع الشجرة قرأ بربه. القارئ بنفسه ينطلق من الهوى، أما القارئ بربه فإنه يستمد. وشتان شتان بين من يقرأ مستمدا من العليم العلام، وبين من يقرأ وهو في حالة فوضوية من نفسانياته وهواه، شتان. النفس فوضوية، النفس عبثية، النفس لا تريد الانضباط، لذلك إما أن يقرأ باسم ربه وإما أن يقرأ باسم نفسه، إما أن يقرأ بربه وإما أن يقرأ بنفسه، لأن علماء التوحيد يقولون الاسم عين المسمى، فقوله تعالى اقرأ باسم ربك يعني اقرأ بربك. طيب بعد ذلك ايش قال؟ الذي خلق، يعني باختصار هو خالق كل شيء. فإذا أردت أن تقول لماذا أقرأ باسم ربي، لما لا أقرأ بنفسي كما يقول الآن، حرية التعبير مطلقا. طيب حرية الرأي غير حرية التعبير، هذا بحث لسنا الآن في صدده، لكن انظروا إلى الفوضوية التي يعيشها أصحاب الأهواء. هنا يفسر لماذا أقرأ، إذا قلت لماذا أقرأ باسم ربي، لماذا أقرأ بربي ولا أقرأ بنفسي، نفسي تملي علي شيئا، لماذا؟ قال لأنه الذي خلق. هل أنت الذي خلقت؟ إن كنت أنت الذي خلقت فلتقرأ باسم نفسك، إن كنت أنت الذي خلقت نفسك، إن كنت أنت الذي خلقت عينك، إن كنت أنت الذي خلقت أذنك، إن كنت أنت الذي خلقت الشجرة، إن كنت أنت الذي خلقت النجم، إن كنت أنت الذي خلقت الشمس، إن كنت أنت الذي خلقت السماء أو الأرض، فاقرأ باسم نفسك. لكن إذا علمت أن الذي يخلق واحد هو الله، إذن باختصار أنت مخلوق، حتى وإن كنت متميزا، لكن إن كنت حقيقة متميزا ينبغي أن تستعمل ما خلق فيك. خلق الله لك قلبا وخلق عقلا وخلق فكرا، فإن أنت استخدمت ما خلقت من أجله وما خلق فيك، إن كنت تستخدمه استخداما صحيحا، ستصل إلى أن تقول سأقرأ باسم الذي خلق. ثم أتى بعد هذا بقوله خلق الإنسان من علق. انظر، هذا الإنسان مجرد أن يقال إن هناك مخلوقات وصنع الله سبحانه وتعالى، سيقول هذا الإنسان أنا متميز بين هذه المخلوقات، مباشرة يأتيه من الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، يعني أيها الإنسان المتميز، أيها الإنسان السميع البصير المدرك المريد القادر، أيها الإنسان الذي له ما له من الصفات، أنت مخترع مبتكر وعالم إلى آخر ما هنالك. من الذي أوصلك إلى هذا؟ من الذي صورك وركبك؟ هل علمت من أنت؟ أنت علق. ما معنى علق؟ ما معنى علق؟ علق لو رجعت إلى القاموس، العلق هو ما علق، العلق كل شيء معلق في اللغة العربية علق، هكذا في اللغة. لو أردنا أن نرى كيف أن هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، انظر هذا يعيد الإنسان، إنسان منفوخ وعبي روح في الطول وفي العرض، نعم. ثم هو بعد ذلك عندما يرجع إلى بداياته، أنت معلق، لاحظ عندما ترى إنسان كامل بسمع وبصر وترى أنه معلق يهون عليك. قطة إذا شفتها معلقة تهون عليك. يعني بتقول هالمسكينة معلقة، كيف هذا الإنسان لو كان كاملا ومعلقا فهو شيء قليل، كيف إذا كان وهو مجرد خلايا، وهو مجرد خلايا. هذه هي بداية الإنسان، خلية من الأنثى وخلية من الذكر، هذه هي بدايات الإنسان، خلية من الذكر خلية من الأنثى. لو أردنا أن ننتقل بعد ذلك نجد كيف أن هذه الخلية آخر صورة، الليزر ما عم بيشتغل، آخر صورة هذه الخلية التي تنزل إلى باطن الرحم، هذا حينما يكون قد التصق يصبح معلقا. هذا المعلق الذي يمكن أن يتصوره الإنسان عبارة عن مجموعة خلايا ومعلقة في أحد جدران الرحم، هذا هو العلق. أنت هذا أيها الإنسان، هذا أنت. من أنت أيها السميع أيها البصير؟ هذا أنت، أنت عبارة عن مجموعة خلايا معلقة ملتصقة في باطن الرحم. أنت الآن منفوخ وشايف حالك أحسن المخلوقات، تقطع الشجرة تصنع أصلحة الدمار الشامل، بتعوم الدنيا وبتعادة، لكن أنت أيها الإنسان تذكر ضعفك. خلق الإنسان من علق، فكل ما في هذا الإنسان هذا مبتداه، وبعدها تستطيع أن تقرأ قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما معنى نبتليه؟ يعني نخلقه خلقا بعد خلق، فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أنت أيها الإنسان، وقد كونك الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرج إلى الدنيا. سبحان الله، كيف الحق سبحانه وتعالى يخلق الكون كله ويميزك ويذكرك بمبتداك ويذكرك بأنه هو سبحانه الذي جعلك سميعا بصيرا. يقول سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله؟ ما لكم، قالها سيدنا نوح لقومه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كنت خلية صرت تنتين ثلاثة أربعة، صرت علق يعني معلق، ثم رعاك الحق سبحانه واعتنى بك إلى أن صرت بعد ذلك سميعا وبصيرا. خلقك أطوارا، لما لا تعظمه وهو الذي اعتنى بك، وهو الذي خلقك طورا فطورا إلى أن صرت ذلك الإنسان المدرك السميع البصير. إذن بعد أن وصل هذا الإنسان إلى تصور ضعفه، خلق الإنسان من علق، استشعر ضعفه واستحى وخجل على حاله وخجل على دمه، وبعدين قال اقرأ وربك الأكرم. الله، إذا أنت عندما قرأت وفهمت وتعلمت فإن الذي علمك هو الأكرم. هذه المزايا التي أعطيتها صحيح، مع أنك مبتداك علق، لكن الذي جعلك متميزا هو الأكرم. اقرأ، لا تخجل، بعد ما خجلت وقلت خلاص أنا مبتدا خلقي علق، قال لا 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 لا، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ، لأنك حين تقرأ لا تقرأ بنفسك، إنما تقرأ بالأكرم، فهو الذي اعتنى بك وعلمك. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هنا يقول الإنسان يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعتني ببدني، يعتني بجسمي، ويعتني بمعرفتي، يهديني، يرشدني، علم الإنسان ما لم يعلم. أربع مرات في القرآن الكريم تكرر قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أربع مرات تكررت في القرآن الكريم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روح على جهة الشرق بتقول كم فيها، فتسمع والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روح لجهة الغرب، روح لجهة الجنوب، روح لجهة الشمال، الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب بعد كل هذا، بعد كل هذا لماذا نرى الإلحاد؟ الله سبحانه وتعالى يعتني بالإنسان، يرشده إلى المعرفة، يعلمه، يعطيه العقيدة الصحيحة السليمة، لكن مع هذا ترى أن كثيرا من الناس يعيشون الإلحاد، حالة المادية الطاغية، حالة عبادة الرأي، عبادة الهوى. ما سر ذلك؟ ما سر هؤلاء الذين حصل عندهم هذا الانحراف مع أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالخلق وأكرمهم بالتعريف؟ فلماذا نرى الملحدين ونرى العتاة ونرى الطواغيت ونرى المستكبرين؟ لماذا؟ ما سر هذا؟ يأتيك الجواب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إيش معنى هذا يا إخواني؟ معناه لما رأى الإنسان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما منحه إياه استغنى بالعطية عن المعطي. انظر إلى هذا الإنسان الجاحد، لما رأى ما أعطاه الله سبحانه، أعطاه علما، أعطاه قدرة، أعطاه تميزا، أعطاه منصبا، أعطاه مالا، فاستغنى بالعطاء عن المعطي مع أنه في الحقيقة لا يستغني، بمعنى يعني توهم أنه يستطيع أن يستغني لأنه في كل نفس محتاج إلى الله. أعطيني نفس واحد تستطيع أن تكون فيه غير محتاج إلى الله، نفس واحد. أعطيني ثانية، أعطيني برهة، أبدا لا يمكن، أنت في كل الأوقات محتاج إلى الله. قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وقال سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأنت في كل الأحوال محتاج إلى الله، أنت في كل الأحوال ذو فاقة وذو فقر وذو احتياج إلى الله سبحانه، لكن لماذا تنسى؟ لأنك ترى العطية فتشغل بالعطية عن المعطي. كلا إن الإنسان ليطغى، عندما وصله هذا العطاء أطغاه هذا العطاء فنسي من أعطاه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما رأى العطاء استغنى بالعطاء عن المعطي. يا الله، مع أن حاجة الإنسان لا انقطاع لها في أي وقت، لأن الذي يمده في كل وقت هو الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أمد هذا الإنسان إذا كان في ضلالته أو كان في هداه. ليه؟ لأن الدار دار تكليف. طيب أنا الآن إذا كان بدي أمتحن إنسان، ما بدي أعطيه الوسائل، ما بدي أعطيه الأدوات، يجب أن أعطيه الوسائل والأدوات، ينبغي أن أعطيه الوسائل. إذا أردت أن أعطيه فرصة من أجل أن يثبت فيها أنه ناجح، يستحق النجاح ولا الرسوب، بدخل على الامتحان، إذا كان يحتاج إلى أوراق أعطيه أوراق، قلم أعطيه قلم، القاعة التي يكون فيها الامتحان يجب أن يكون فيها تهوية، أن يكون فيها ضياء، ما بطفي الضوء عليه وبقول له يلا عمل الامتحان، واللي شلون بدي اكتب؟ حتى اذا كان احتاج الى شيء، حبايه وجع راس بيجيبوا، روحوا شوفوا امتحانات البكالوريا، اذا احتاج له حبايه وجع راس، احتاج لشيء بيعطيه. اذا المولى سبحانه اعطانا فرصه في دار التكليف فامده، فان كان يختار طريق الضلال يمده، وان كان يختار طريق الهدى يمده. لكن الإنسان لازم يفهم، طيب أنت عطاك المولى المال وأمدك وحبيت تستخدم المال في هواك وفي الضلال، المولى يمدك لأنه امتحان، لأنه دار تكليف. انظر القرآن الكريم إيش يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني الذي يريد الدنيا وحدها العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أصبح نحن أمام فريقين، الفريق الأول إيش يريد؟ العاجلة الدنيا. الفريق الثاني إيش يريد؟ الآخرة. وبعدها ماذا قال سبحانه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء.
الله أكبر.
الذين يريدون الدنيا نمدهم نعطيهم، يريدون الشهوة نمدهم، الذين يريدون أنفسهم نمدهم، الذين يريدون الطغيان نمدهم. ليه؟ لما المولى سبحانه وتعالى قادر ألا يمده، خلاص بقطع رأسه وانتهينا. هو الذي يمد، قال: لأن الدار دار تكليف، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فهو سبحانه لا يقطع عنهم الهواء ولا يقطع عنهم الماء ولا يقطع عنهم الغذاء، وبينزل المطر على المؤمن والكافر ولا المؤمن فقط؟ على الجميع. ينزل المطر على الجميع والغذاء على الجميع. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع لأن الدار دار تكليف. يقول سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، يعني هي مدة امتحان، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمدهم أعطيهم وأملي لهم إن كيدي متين. في نفس الوقت يشرح القرآن لنا، يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول سبحانه: وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني الله يكفيك، لأنه هو الذي يمدك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أصبح التأييد، العطاء، الإمداد، الإملاء ليس لفريق دون فريق، لا، الذين يريدون الدنيا يعطيهم والذين يريدون الآخرة يعطيهم ويمدهم، لأن المدة مدة اختبار. طيب، عندما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا حتى نأخذ قصة واحدة من السيرة النبوية حتى نرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه العقيدة. أخرج ابن خزيمة عن عمران ابن حسين أن قريشا جاءت إلى الحسين وكانت تعظمه. الحسين في قريش كان الحكيم الذي يقصده الناس من كل فج، يقصدونه لأنه ذو عقل، ذو حكمة، ذو شأن. حسين قالوا له، جاءت قريش إلى حسين وقالوا له: أنت الحكيم بيننا، أنت العاقل بيننا، كلم لنا هذا الرجل، يعني كلم سيدنا محمد، يقولون كلم رسول الله، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا ويسبها، عم يسب الآلهة، نحن نعبد هذه الآلهة نعظمها، هكذا رأينا آباءنا، هكذا رأينا الأجداد، كلم لنا هذا الرجل فإنك عاقل وحكيم وكبير. فجاءوا معه، جاء القرشيون مع حسين حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. حسين دخل وهم يستمعون خارج المنزل، ما دخلوا، دخل حسين وحده. فقال لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أوسعوا للشيخ، أكرمه رسول الله، قال: افسحوا له المجال حتى يدخل. فدخل حسين، قال حسين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، يعني تذكرهم بالسوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعطينا درس كيف يمكن أن نقدم العقيدة. انظروا إيش قال له رسول الله، هل قال له: أنت كافر ما بتفهم، زنديق، أنت ممن يعبد الأصنام، روح، أنت جاي لعندي، أنت جاي في حضرة سيد الكائنات الطاهر المطهر، هكذا قال رسول الله؟ قال أوسعوا للشيخ افسحوا له مجال، يعني يا أبا بكر، يا عمر، يا بلال، يا عمار، يا شيوخ الأصحاب، بعده وخلي يدخل هذا المشرك.
يا سبحان الله. قال أوسعوا للشيخ. فلما جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكيم العاقل، قال يا حسين كم تعبد من إله؟ كم واحد تعبده؟ قال 7 في الأرض و1 في السماء. حسين يقول 7 في الأرض أنا أعبد، هكذا عقيدته، هو يعبر عن عقيدته، قال أعبد 7 في الأرض و1 في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ عندما تقع في الضيق في العسر لوين بتركض؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ إذا ما بقي عندك مال من تدعو؟ إلى من تتوجه؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركه معهم. طب وحده هو الذي يعطيك، فكر بعقلك يا حسين، هو وحده الذي يعطيك، لماذا تجعل معه آلهة وأنت في فطرتك تتوجه إلى واحد؟ قال فيستجيب لك وحده وتشركه معهم. يا حسين أسلم تسلم. حسين يأتي حتى يحاور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويوجهه ويرشده ويهديه، يقول له يا حسين أسلم تسلم، يعني سلامة قلبك وسلامة عقلك وسلامة بدنك وسلامة حياتك في الإسلام في هذه العقيدة. قال إن لي قوما وعشيرة، يعني كلامك يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم كلام مقنع منطقي، كلام مع العقل، هو حكيم ويتحدث من خلال حكمته، لكن توجد إشكالية اجتماعية، هذه هي إشكالية عالمنا الإسلامي اليوم، أكبر إشكالية في عالمنا الإسلامي العادات والتقاليد. صحيح شيخي والله صحيح مظبوط، بس إيش بدي أقول للناس؟ الناس عم بيقولوا هيك، إيش بدي أقول؟ إيش بدي أحكي؟ هذه هي المشكلة الكبرى، عندما تهيمن التقاليد وتهيمن العادات والإنسان يقف بين عقيدته وبين عاداته، بين التعاليم وبين التقاليد. قال إن لي قوما وعشيرة، يعني إذا دخلت معك أنت معك كم واحد من العقلاء، لكن الذين وقفوا مع التقاليد والطقوس والجاهلية ما أكثرهم، فماذا أقول؟ والله أنا رأيت أن هذا الكلام جميل وأنا أريده، لكن كيف أقاوم؟ كيف أستطيع أن أقف في وجه كل هذه العادات والتقاليد لتكون عقيدتي وعقلي الموافق للعقيدة أقوى من هذه التقاليد والعادات؟ فماذا أقول؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. قال له لن تستطيع، عندما قبل العقل لن تستطيع أن تقاوم العادات، أن تقاوم المحسوس، أن تقاوم المألوف إلا بقوة باطنة. إذن المنطق وحده ما بيكفي، والله يا الحكاية مقنعة، يجي بيقول لك مقنعة ممتازة كيف، بس ما عم بحسن ايش بدي افعل، ما الذي استطيع ان افعله؟ اقول له صحيح، هنا مثل ما بيقولوا في المثل حطنا الجمال. إذن انت تحتاج الى هداية من باطنك، إذن انت بحاجة الى ان تتوجه إلى الله، أنت بحاجة أن تطلب الهداية لقلبك، فلا تكفي هداية عقلك، فإذا استرشد عقلك لا يكفي، لأن العقل
يمكن أن يعطيك دفعا، لكن المحرك ما هو نفاس. المحرك النفاس الذي به تنطلق الطائرة وينطلق الصاروخ، صاروخ الهمة، إنما هو هداية القلب. فهداية العقول وحدها لا تكفي. لذلك كم تجد من الناس على قناعات واضحة لكن يخالفون قناعاتهم؟ لماذا؟ لأن نفوسهم تغلب عقولهم. من الذي يستطيع أن يغلب النفس؟ القلب، الروح. أما إذا بقينا فقط نقول للعقل يا عقل هل أنت على قناعة؟ العقل يقول نعم، وبعدين تجد أن النفس تنسف العقل وبتقول له افهمنا، خلصنا، اتخنت، يلا. لكن من الذي يستطيع أن يرتقي بالهمة؟ القلب والروح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لحسين: قل اللهم استهديك، يعني التجئ إلى الله، اطلب الهداية لقلبك من الله، استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين، يعني حسين توجه إلى الله وبدأ يكرر هذه الكلمة ويقول: اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. ونحن جميعا نطلب من الله ونقول: اللهم نستهديك لأرشد أمورنا ونسألك أن تزيدنا علما ينفعنا. احفظ هذا الورد، ورد يلقنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسين الحكيم: اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. بقي حسين يكررها ويتوجه إلى الله، فلم يقم حتى دخلت الهداية إلى قلبه. الله، عندما دخلت إلى قلبه أشرق وجهه بالنور وتوجه إلى الله. وإذا في المجلس عمران ابن حسين، وكان عمران قد سبق أباه إلى الإسلام. لما رأى عمران أباه وقد أشرق وجهه بالنور وتعمر قلبه بالهداية، قام مسرعا إلى أبيه يقبل رأسه ويقبل يديه ويقبل رجليه. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكى، قال: بكيت من صنيع عمران، بكيت من صنيع هذا الشاب عمران ابن الحسين. يقول أهل الله: إذا ذكر عمران ابن الحسين يستجاب الدعاء عند ذكر اسمه. إيش في لك حاجة من الله؟ إذا ذكر عمران ابن الحسين اذكرها واطلبها من الله فإنه يعطيك إياها، لأن ذكر اسمه به تتنزل الرحمة وتفتح أبواب الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر، فلم يقم إليه عمران ولا قبله ولا سلم عليه ولا التفت إليه، لأنه متوجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما آمن ولما دخلت الهداية إلى قلبي وصار فرعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار فرعا عن حقيقة العقيدة، حقيقة التوحيد، حقيقة لا إله إلا الله، عندما حصل هذا قام إليه. قال: دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: رق قلبي لما شهدت. الله، لما أراد حسين أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال لأصحابي؟ قال: قوموا فشيعوه إلى منزله، يعني اطلعوا معه ووصلوا حتى البيت. يا سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أعلمه أنه في ناس واقفين عند الباب عم ينتظروا جواب حسين؟ من الذي أخبره أن هناك من عتاة القوم المتكبرين المتجبرين الذين يجلسون عند الباب ولعلهم يسيرون فيه نعرة الحمية، نعرة التقاليد؟ لأن عتبة قبل حسين دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يهتدي، فلما وصل إلى أبي جهل قال له أبو جهل: أعطاك محمد من المال؟ أعطاك طعمك شوية أكلات؟ مشي حالك حتى رجعت وأنت مذهول؟ عتبة دبت فيه الحمية والنعرة: أنا اللي بيعطوني المال؟ أنا عتبة؟ أنا 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 أنا. فرجع إلى ضلاله. لكن حسين حصنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للأصحاب: اخرجوا حوله وأوصلوا إلى منزله، لأنه يحتاج إلى صحبة حتى يثبت ما فيه من الهداية. هذه نقطة مهمة جدا. إذا اهتديت ابحث عن الصحبة التي تثبت الهداية في قلبك. أما أن يجلس الإنسان ساعة أو ساعتين في مجلس هداية، في مجلس إيمان، ثم يخرج بعد ذلك فيجد من يبعده عن هذا الجو، طيب بعد ذلك بيشوف الخمير والفطير راح. إذن قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فشيعوا إلى منزلي. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا: صبا. خلاص، هذا ما عاد في فائدة منه. التحق بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخلاصة بعد هذه المقدمة نقول كلمتين ونختم بها هذا المجلس المبارك. نقول: حينما نختار العقيدة الإسلامية فإننا نختارها لأمرين اثنين. الأمر الأول: لأن العقيدة التي نختارها مصدرها وحي قطعي الثبوت عن إله الكون، يعني عندنا هذا القرآن الذي ثبت بالأدلة المتواترة التي لا تقبل الشك، ثبت أنه كلام الله الذي هو إله الكون. إذن مصدر هذه العقيدة وحي قطعي الثبوت، هو كلام من خلق الكون، والذي خلق الكون هو الأعلم بالكون، والذي خلق الإنسان هو الأعلم بالإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذا السبب الأول، بينما غيرنا ليس عنده هذا المصدر، ما عنده هذا المصدر. الأمم السابقة لم تحفظ كتبها، وتعددت النسخ والروايات، وحصل الانقطاع، والرواة مجاهيل. أما القرآن فإنه نقل إلينا بالتواتر، بحيث يستحيل أن يحصل أي اضطراب في هذا النقل. إذن القرآن الذي نقرأه، هذا المصحف الذي بين أيدينا، مهما حاول من حاول أن يضيف أو يحذف، يبقى هذا القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا أول أمر. الأمر الثاني: لأن العقيدة الإسلامية يؤيدها العقل السليم. إذن نختار العقيدة الإسلامية لأمرين. الأمر الأول: لأن مصدر هذه العقيدة كلام الله، وقد ثبت هذا بالأدلة، وكلام من خلق هو أحسن بالتأكيد من كلام من لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لأن العقيدة الإسلامية يؤيدها العقل السليم، كما رأينا عندما دخل العاقل الحكيم حسين وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبس أن دخلت العقيدة إلى عقله، قبله العقل، ثم أيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداية القلب. لهذا نحمد الله سبحانه وتعالى على الإيمان بهذه العقيدة. بل الله يمن عليكم أن هداكم. نحمد الله سبحانه ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا تثبيتا. نسأله سبحانه وتعالى ألا يدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرها.